منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الودائع المصرفية. الودائع جمع وديعة، وهي التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض. والمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف، والصرف هو مبادلة نقد بنقد. الودائع المصرفية أنواع وأقسام. أقسام الودائع المصرفية تنقسم الودائع المصرفية من حيث العموم إلى قسمين. القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، وهذه الودائع هي الودائع التي لا يقصد منها الاستثمار، وإنما تودع في هذه المصارف لأغراض. وهذه الودائع المصرفية غير الاستثمارية تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية، وتسمى بالودائع المستندية، والأوراق المالية تشتمل الأسهم والسندات. صورتها أن يقوم العميل أو المستفيد بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف ليقوم بحفظها، وأحيانا يقوم المصرف ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك. فحكم مثل هذه الودائع أنها جائزة ولا بأس بها، لأن ما يقوم به المصرف من إدارة هذه الأوراق المالية التي لا تتضمن محظورا شرعيا هذا من باب الوكالة بأجر، والوكالة بأجر هذه صحيحة، والأصل في المعاملات الحل كما سبق. النوع الثاني من أنواع الودائع غير الاستثمارية الودائع المخصصة لعمل معين، وصورة ذلك أن يقوم العميل بدفع مبلغ معين للمصرف بغرض تسديد الفواتير أو قيمة أو سداد قيمة الكمبيالة أو شراء أوراق مالية كالأسهم، بحيث كأسهم لا يتضمن هذا الشراء محظورا شرعيا. فحكم أيضا مثل هذه الودائع أنه جائز ولا بأس بها، والتعليل أو الادعاء ذلك كما تقدم أن هذه وكالة بأجر، فالعميل يوكل المصرف على أن يقوم بهذا العمل ويأخذ على ذلك عمولة مقابل عمله أو من الشراء أو السداد ونحو ذلك. وكما تقدم الأصل في ذلك الحل. النوع الثالث من أنواع الودائع غير الاستثمارية ودائع الخزائن الحديدية، وصورتها أن يقوم المصرف بتأجير خزينة حديدية مقابل أجرة معلومة يستفيد منها العميل في حفظ أوراقه الثمينة أو حفظ الحلي ونحو ذلك، ويكون لدى العميل مفتاح لهذه الخزينة، ولدى المصرف مفتاح آخر. وحكم أيضا هذه الوديعة أنها جائزة ولا بأس بها لما تقدم من أن الأصل في المعاملة الحل، لأنها إجارة بعوض، حيث يقوم العميل باستئجار هذه الخزينة الحديدية من المصرف. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول وهي الودائع غير الاستثمارية. أما القسم الثاني وهي الودائع المصرفية الاستثمارية. الودائع المصرفية الاستثمارية التي يقصد منها الكسب والربح والتجارة من قبل المصرف أو من قبل العميل. وهذه الودائع الاستثمارية تتنوع، يعني سواء كان ذلك من قبل، يعني يقصد منها الكسب والتجارة والربح، سواء كان ذلك من قبل المصرف أو من قبل العميل. وهذه الودائع تتنوع إلى أربعة أنواع. النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، وصورتها أن يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية لدى المصرف بقصد أن تكون قابلة للتداول والسحب عند الطلب، يعني إذا أراد أن يأخذ هذا الحساب فإنه يقوم بأخذها في أي وقت شاء. هذه الودائع تعتبر من باب إقراض المصرف من قبل العميل، فالعميل حينما يضع أمواله في هذا المصرف لكي يحفظها له إنما هو إقراض من العميل للمصرف، وذلك أن العميل يأذن للمصرف بالتصرف في هذه الأموال. وقد نص الفقهاء رحمه الله تعالى على أن المودع إذا أذن للمودع بالتصرف في أمواله فإن ذلك ينقلب من كونه وديعة إلى كونه قرضا. حكم الإيداع في هذه المصارف، المصارف هذه إذا كانت مصارف إسلامية تتعامل معاملات إسلامية فإن هذا جائز ولا بأس به، وأما إن كانت المصارف تتعامل بالربا فالأصل في ذلك أنه لا يجوز لما يترتب على ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كان هذا من باب الضرورة. إذا كان هذا من باب الضرورة كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية لا يوجد عندهم مصارف إسلامية وحينئذ يضطرون إلى أن يضعوا أموالهم عند هذه المصارف خشية على دمائهم وأموالهم. النوع الثاني الودائع الائتمانية، والودائع الائتمانية عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة، وقد يكون ذلك حقيقة وقد يكون حكما، ويكون من حق العميل سحب هذا المبلغ. حكم هذا أن هذا محرم ولا يجوز، لأن الغالب أن هذه المصارف لا تضع هذه المبالغ للعملاء إلا بفوائد. النوع الثالث الوديعة لأجل، والوديعة لأجل هي عبارة عن مبالغ نقدية يودعها أصحابها في المصارف لأجل معين ولا يستحق لهم سحبها إلا بعد مضي فترة محددة يتفق عليها العميل والمصرف. مثل ذلك أن يضع 100,000 في هذا المصرف لا يحق له أن يسحبها إلا بعد مضي شهر أو شهرين إلى آخره، حكمها أنها لا تجوز ومحرمة، لأن المصرف تقوم بدفع فوائد ربوية لهذا العميل، ولهذا تمنعه من أن يتصرف بماله المودع إلا بعد فترة زمنية معينة. وكما أسلفنا أن الإيداع في مثل هذه البنوك هو عبارة عن قرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. عندنا مسألة وهي إذا تاب الإنسان من الربا، الإنسان إذا تعامل بالمعاملات المحرمة واكتسب شيئا من الربا ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه وتاب، فما حكم هذه الأموال المحرمة التي جمعها؟ نقول بأن هذا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن لا يكون قبض الربا، يعني حتى الآن الربا لم يأخذه من العاقد الآخر فلا يجوز له أن يأخذ الربا، فمثلا أقرضه 1,000 ريال ب1,100 حتى الآن لم يأخذ 100 فإنه لا يجوز له أن يأخذها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإذا تاب الإنسان فإنه ليس له أن يأخذ إلا رأس مال. الحالة الثانية أن يكون قبض الربا، فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول بالنسبة للدافع كالمصرف ونحو ذلك المرابي الآخر فهذا لا يرد إليه الربا لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. وأما بالنسبة للقابض وهو الذي تاب وتجمع عنده الربا فهذا إن كان جاهلا بهذه المعاملة من ربا أو غيره أو كان مقلدا أفتاه من يثق بعلمه أن هذه المعاملة حلال ثم تبين له أنها ليست حلال فهذا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وإن كان عالما يعلم أن هذه محرمة وأن هذا لا يجوز ودخل فيه على بصيرة فنقول بأنه يجب عليه أن يتصدق بهذا المال المحرم في وجوه البر والإحسان. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له اختيار جيد، وهو أن هذا الذي تاب من الربا إن كان فقيرا فله أن يأخذ حاجته منه، فمثلا تجمعت عنده أموال وهو فقير ليس عنده سكن ليس عنده مركوب إلى آخره فله أن يأخذ حاجته منه ثم بعد ذلك يتصدق بما فضل. بقينا في النوع الرابع وهو الودائع الادخارية، والودائع الادخارية هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع للمصرف ليفتح لهم حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت. هذه الودائع الادخارية الغالب أن أصحابها لا يسحبونها لأنهم قصدوا بذلك الادخار، يعني تجميع شيء من الأموال. نجد أن هذه المصارف تدفع لهم مقابل هذه الودائع الادخارية شيئا من الفوائد الربوية، فإذا كانت يؤخذ عليها شيء من هذه الفوائد الربوية فإن هذا محرم ولا يجوز، لأنه من الربا المحرم وهو قرض بفائدة. وبالله التوفيق.